خطواته وسبق خطواته وتقدمه. فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فأجاب موسى عليه السلام قال: هم هناك على أهلي وعجلت إليك ربي لطلب. يعني لا ينفع موسى عليه السلام إلى أن يستلق قومه بهذه الخطوات التقدمية هذه الشوق في قلبه وفرحه بلقاء ربه تبارك وتعالى. إذا كان من دعاء النبوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وضرب العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشدة الشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وضرب العيش بعد الموت، وشدة ولذة النظر إلى وجهك، وشدة الشوق إلى لقائك. أي كان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يملأ قلبه شوقا إليه وبحثا عن رضاه سبحانه وتعالى. والذي يعين العبد على هذا أسباب لكل العبد أن يأتيه بدايتها مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العليا. فإن العبد إذا قام لقلبه هذه المعاني الجليلة وفهم أسماء ربه تبارك وتعالى على الوجه الصحيح وعلى المراد منها كما فإن ذلك يحيي في قلبه الإيمان ويجدد في قلبه بعد الشوق إلى الله تبارك وتعالى. انظر مثلا إلى قول الله تعالى: من تنام الجمعة حتى من ذا الذي يقدر الله قرضا حسنا. فجاء أبو الدرداء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ربي يريد منك القرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنك فعلت مع الخالقين. الإنسان إذا اعتبر من تقدمه لا تنظر إلى محيطنا الكوني، فكلنا أصحاب همم دنيئة إلا من رحم الله، وحتى أصحاب الهمم العالية هممهم على قدره ليست على قدر من تقدم. لو نظر الإنسان في سير العباد الصالحين الذين أثنوا أعمارهم بطاعة من يعتنون بالعلم والتعليم والقرآن تعلما وقراءة وإقراء والعبادة والصلاة والقيام وصدقة وغير ذلك، سيجد أنه مهما فعل لن ينادي هؤلاء بل ولا أقل واحد منهم. المسلم القولاني رحمه الله علق الصوت في بيته لنفسه وكان يقول: لأنت أحق بالضر من دابتي وزوجتي، والله لا أستهنني إلى الله زحما حتى يكون الكلل منك لا مني، والله لا أدع أصحاب محمد يستجيرون به دونه. يعني لماذا يأتي يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله هم صحب الصحبة الذين عاشوا معه؟ لماذا لا يكون واحد من التابعين يزاحم الصحابة على أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه همم عالية. أنا رجل من التابعين لكن مش رأب عنكم إلى أن يريد أن يدان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا وربيعة، هذا أمره عجب. ربيعة بن كعب لم يروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، لكن هذا الحديث له فيه من قبل يطلبه عليها كل أهل الإيمان في كل زمان ومكان. ربيعة كان واحدا من خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بها الشرف أن يكون الإنسان من خدم النبي عليه الصلاة والسلام. كان طبيعة خدمة ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب نعلة يحمل نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جل الليل توسل ربيعة باب النبي عليه الصلاة والسلام. لما ليجي ربيعة ينام على عهد الدنيا عليه الصلاة والسلام، يشوف أن العهد هذا عهد الشرف له طلب يريد أن يقضيه، فيعاجل به ويبادر به رضوان الله تعالى عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، لا يرد له دعوة. فقال ربيعة: يا رسول الله أمهلني حتى أقرأ في نفسي. سيبني كده لما أفكر، لأن أنت عارف تخيل مثلا لو أن والدك مثلا فلوس تروح من 1000 جنيه، وبعدين قال لك عايز عربية أجيب لك عربية، فأنت يوم ما تفكر في عربية تفكر في عربية تخيل 1000 جنيه، ده يجي على الفلوس ما انت تعالوا على الحديد. لكن يوم ما تفكر في عربية يعني اخذها كده 15000، طب لو ابوك معاه مليون تفكر ايه؟ ممكن نوصل ل 100000. طب لو ابوك ملياردير معاه مليار وانت طالع بقى هيجيب لك عربية تاخدها مليون ولا 2 ولا 3 براحتك بقى، ما انت الملايين بالنسبة له ده غير الفكر مش كده؟ فتخيل. وكذلك ايضا تستطيع ان تفهم هذا من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من كل شيء الا كما يقص الكتاب الى وسيل البحر. فالسؤال على قدر وعظمه عظم المسؤول. فالنبي قال: الا تسالني شيئا؟ هذا ارفع العالمين عليه الصلاه والسلام. فربيع يليق بالمسؤول، فقال أمهلني حتى أقر في نفسي. وبعدين قال لنفسه يوما ثم جاء إلى الغد فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد مرافقتك في الجنة. فتحقق النبي ربيعة وقال: من علمك هذا؟ قال: لا أحد غير أني خلوت بنفسي. أعرف أقرب على نفسي غير أني خلوت بنفسي. ففكرت: فإذا الدنيا فانية منقطعة، أنا لو سألتك تجيب لي أرض ولا عربية ولا تشتري لي منتجع سياحي، فكل ده نعيم الدنيا الأمر فيه واحد من الاثنين، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. فحمل كده حتى عند قلبه يموت وسيمه يتبدل حاله من غنى لفقر ومن عز لذل ومن نعمة لوضاعة. فإما أن تذهب الدنيا فيتبدل الهم وإن أدانها الله عليه فغلب فارقه بعد وقت شئت أبدا. فصحيح فقط قال فارقبت إلى الدنيا ثانية منقطعة وإلى أنت بالمكان الذي أنت منه من الله أن لك وجها عند ربك سبحانه وتعالى.
الأصل فيها أن تخرج حبوبا إلا
يجتهد فيها اهل العلم ما ادى، لكن الاصل ان الوقوف مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الاصل ان تقوم شعوبا، وكما قلت من مال قوت البلد كما قال جماهير الفقهاء، والحد الادنى فيها 15 من الفضل. كان الصحابه الكرام يخرجون زكاه الفضل العلم يوم او يوم كما قال عبد الله بن عمر، لكن الفقهاء كان الفقراء في زمن النبوه والصحابه محدودين، يعني الاعداد الشرعيه قليله، فكانوا يتبخرون الفقراء في سبيل. لكن النهارده عدد المسلمين ربنا يبارك في سواد المسلمين كثيره جدا، فعشان هذا مؤسسه العدل والاحسان او اي مؤسسه خيريه قائمه على التوزيع عشان تكثر الفقراء وتتمكن من الشرع والتوزيع محتاج على الاقل مشروع يبقى متسامح فيها، كما قال الامام الشافعي رحمه الله، وهذا من مذهبه، ان ممكن يعني تقدم قبل يومين او ثلاثه ثلاثه اربعه حسب حسب المساله يعني. تفضل. اطبقت كلمه الفقهاء على ان زكاه الفطر تخرج حيث اقامه الشخص، يعني مثلا افترض مثلا ليك اخ قاعد في السعوديه شغال في السعوديه، هو في اصل مصر ومثلا المنصوره، زكاه المال لو زكاه ماله لا ترجع لاهل لمصر، لاهل مصر يعني، لان النبي قال عليه الصلاه والسلام عندما افصل عليه القلب الى اليمن معاذ قال انك تحكم على قوم اهل الكتاب لكم اول ما تدعوه اليه شهاده الحديث، وان الله فرض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فقرائهم في اليمن، الزكاه تؤخذ من تمويل البلد الى فقراء البلد خلاص. والمقصود بالبلد هنا مش منصوره، يعني مش منصوره بلد ومنصوره بلد، لا، البلد التي يحكمها حاكم واحد، يعني مصر كلها اللي في سيناء يودي في مصر مفروض، اللي في اسكندريه يودي اسوان، دي كلها بلد واحد خلاص. الا لضروره زي اللي قلنا في التراب، فالاسوان تموت يجوز نقل الزكاه. وكذلك الحال في زكاه الفطر، بعض الفقهاء المعاصرين افتوا بجواز نقل زكاه الفطر الى بلد الاخوات، زي برضه مساله لحوم الاضاحي، لحوم الهدي في الحج، الاصل الا تخرج كما كان العهد على اهل الصلاه، لا تخرج من بلد الحرام وترد على فقراء البلد الحرام. الحكم كثيره جدا والفقراء استكفوا، وهذه